أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال مسألة 406: العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك. إذن العصير العنبي تارة نلاحظه من حيث النجاسة والطهارة، وتارة أخرى نلاحظه من حيث حلية الشرب أو حرمة الشرب. فالسيد المصنف يقول: أما الجانب الأول اللي هو النجاسة، العصير العنبي إذا غلا فهو لا ينجس، يعني يبقى على طهارته. فالعصير العنبي إذا سخناه بحيث وصل إلى درجة الغليان من حيث الطهارة يبقى طاهرا، سواء كان هذا الغليان غلا بنفسه. الآن خليناه مثلا في جو حار جدا، جو حار جدا بحيث بنفسه غلا هذا العصير العنبي، أو بالنار جعلناه تحت جعلنا تحته الموقد، يعني فوق الموقد، فإلى أن وصل إلى درجة الغليان، أو بغيره بالكهرباء مثلا، حطينا هذا بالفرن الكهربائي وصل إلى درجة الغليان. فبأي طريقة كانت وصل فيها العصير العنبي إلى درجة الغليان فإنه يبقى طاهرا لا ينجس. هذا حكم الطهارة والنجاسة. بنفسه قلنا انه مثلا خالينا في الجو، نفرض انه جو حار جدا بحيث انه هذا صار وصل الى الغليان، يعني لا حطينا على نار، لا خلينا بفرن كهربائي، لا خلينا كذا، فبنفسه يقصد من الجو، من الجو، واضحة؟ زين. ولكنه يحرم شربه، اذا من حيث الحلية والحرمة فهو يحرم شربه إذا غلا. فالعصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، نعم، إذن العصير العنبي إذا غلا فبمجرد غليانه هو يبقى على الطهارة ولكنه يحرم شربه. فإذا استمر الغليان إلى أن ذهب الثلثان، بقى ثلث، يعني خلينا مثلا 3 لترات من العصير العنبي وبدينا نسخنها على النار الى ان وصلت درجة الغليان، بمجرد وصلت درجة الغليان فاصبح شربها حرام. خليناها مستمرة الى ان تبخر من عنده لترين، تبخرا بقى من عنده شقد؟ لتر واحد. من بقى لتر واحد جاز شربه. لاحظوا، فإذا ذهب ثلثا صار حلالا، يعني إذا راح المعدة ثلثين لترين مثالنا وبقى لتر واحد، فهذا اللتر الواحد يرجع حلال مرة أخرى. شلون؟ أي اي اي ولا ما تروح من عنده ثلثين من العصير العنبي، العصير العنبي ما قال العنب، قال العصير العنبي، يعني احنا بلازمين العنب عاصرينه مو، وبدينا نسخن هذا العصير العنبي، واضح؟ واضحة؟ زين. فقال: إذا لم يحرز صيرورته مسكرا، هنا استثنى السيد حال، وهي أنه لو أن هذا العصير العنبي بعد أن غلا صار عندنا علم بأنه أصبح خمرا، خب إذا صار خمر حتى لو ذهب ثلثاه هو يبقى خمر ولا يبقى خمر، فيبقى حرام تناوله إلا إذا لم يحرص صيرورته مسكرا كما ادعي فيما إذا غلا بنفسه، لأنه قالوا أنه إذا غلا بنفسه وليس بالنار وليس بواسطة أخرى، بنفسه إذا غلا بنفسه فإنه يصبح مسكرا، فإذا أصبح مسكرا فحتى لو ذهب الثلثان فهذا ذهاب الثلثين لا يؤدي إلى حلية المتبقي، فيبقى المتبقي يحرم شربه. وإلا أي إذا أحرز أنه صار خمرا فحتى لو ذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها فإنه محكوم بحرمة الشرب، إلا إذا تحول إلى خل، فإذا تحول إلى خل شو يصير؟ بعد يصير حلال. ليش؟ هاي استحالة، تحول من صورة إلى صورة نوعية أخرى. مسألة، قال العصير الزبيبي، هسه ذاك المسألة السابقة تتكلم عن العصير العنبي، الآن الزبيب أو التمر حكمه أيضا كحكم العنب؟ قال لا، العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمع، هذا الدبس اللي ينتج من العصر، عصر التمر مو من غليانه. فهذا هاي الأمور ما نعطيها حكم العصير العنبي، نخلي كشمش، نخلي زبيب ويا الطعام، نخلي تمر زين دبس نضيف للطعام ويغلي، هذا يبقى على طهارته وعلى حليته. ماكو مشكلة. مسألة، الفقاع قال وهو شراب متخذ من الشعير غالبا. الفقاع أجلكم الله هذا اللي عبرون عنه بالبيرة، هذا شراب متخذ من الشعير، في أغلب الأحيان يتخذونه يصنعوه من الشعير، يوجب النشوة عادة للسكر، فعادة هذا ما يوصل الإنسان اللي يتناوله إلى مرحلة السكر وذهاب العقل، وإنما يوصل إلى مرحلة خفيفة يعبرون عنها بالنشوة، طبعا هذا إذا لم يكن كثيرا، وإلا الكثير من عنده ظاهر ما كان يوصل إلى السكر، وليس منه ماء الشعير. فإذا هنا سيد المصنف يميز بين ماء الشعير وبين الفقاع، فماء الشعير الذي يصفه الأطباء، هذول اللي عندهم حالات بعض الأمراض بالكلية أو بالمجاري البولية كذا يوصفوا لهم هذا ماء الشعير، فهل أنه ماء الشعير هو الفقاع؟ لو غيره يقول لا غيره، لأنه ذاك صحيح يتخذ من الشعير، ولكن عندهم في الطريقة خاصة يسوون به، مو نفس طريقة ماء الشعير. فما هو حكم الفقاع؟ قال يحرم شربه، فتوى. إذا من حيث الحلية والحرمة ففتوى بأن شربه حرام بلا إشكال، ماكو إشكال، لأنه كل ما كان كثيره مسكر فقليله حرام، وهذا كثيره مسكر فقليله حرام، ماكو إشكال في حرمة شرب الفقاع. الإشكال وين؟ الإشكال في نجاسته، أنه هل هذا هذه المادة نجسة أو أنها ليست بنجسة. فاحتاط السيد احتياطا لزوميا بأن يعامل الفقاع معاملة النجس، يعني هو ما جزم بالنجاسة ولكن احتاط احتياطا لزوميا بأن يعامل معاملة النجس. فإذا أصاب ثوبا بدنا وجب شنو على نحو الاحتياط اللزومي تطهير هذا الثوب أو تطهير هذا البدن. واضحة؟ يا هذا الموضوع مشكلة. بالنسبة للموضوع احنا ايش بدري هسه، قد انه بعضهم يصنع، هذا يراد اطلاع على طريقة التصنيع، طريقة التصنيع، يعني يكون واحد يتابع هاي القضية انه هذا شلون يصنعون. هسه انا ما ادري بطريقة التصنيع ولا، فالحكم بانه هذا اللي موجود بالاسواق هو ماء شعير يجوز شربه وهو طاهر أو لا، هذا أمر يرجع إلى المكلف، لابد أنه هو يدقق يتابع ويشوف أنه طريقة التصنيع. شوفوا على الإنترنت طريقة تصنيع الفقاع شنو، طريقة تصنيع هذه المادة شنو. إذا نفس طريقة تصنيع الفقاع فخب يحرم شربه، والأحوط لزوما المعاملة معه معاملة النجس. أما إذا كان طريقة التصنيع تختلف فيكون هذا ماء شعير يجوز شربه.
إذا كان دولة إسلامية
شلون؟ مو بالضرورة، ما مو فد يعني علامة على أنه هذا حلال، لأنه بعض الأحيان خب حتى يطلقون عليه أسماء قبيحة مو، ويقرنون فد كلمات عجيب غريب، شلون يجمعونها ما ادري. يقولون عليه بيره اسلاميه، شلون البيره اجتمعت ويا الاسلاميه؟ ما ادري انا شلون اجتمعت.
ليش احنا اهل السكر والشعير يطبخون وياكلون؟
ها؟
الشعير يطبخون
وياكلون. اي هذا يطبخون وياكلون، هذا ماكو مشكله. هذا ماكو مشكله، لانه السيد قال ماء الشعير، يعني هسه واحد ببيته مثلا يفور هذا الشعير ويشربه، مو هذول يستعملونه كمادة مدررة، مو صحيح؟ هذا السيد قال عليها ماكو مشكلة. أنا جوابي على هذا المصنع اللي موجود بالأسواق، هو مثل ما أنه واحد بالبيت يفور الشعير ويشربه، لو أكو طريقة ثانية مسوينها وخاف بها مشكلة، فهاي ما نقدر نزم بها.
يعني سبب الشعير يتنقى
عمر. اي. اي. ظاهرا هذا ماء شعير. السيد استثناء. قال ماكو مشكلة. هو الافضل واحد يكون يتبع طريقة تصنيع ماء الفقاع حتى يعرف انه غيره شنو. انه هم شو يسووا له، يخللوه يخمروه يضيفوا له فرد شيء، ما ندري. المهم التاسع الكافر. هسه يجوز اذا سويت بحث ولقيت انا اقول لكم بدل السجاده. التاسع الكافر، وهو يذكر ان السيد المصنف حفظه الله أقسام للكافر، لأنه الكافر عين النجاسة. شوف هذا الإنسان اللي كرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعله سيد المخلوقات ينزل بمستواه إلى أن يكون عين النجاسة بإنكاره لله سبحانه وتعالى والعقائد الحق. لاحظ الكافر أقسام. أولا قال وهو من لم ينتحل دينا، ما اتخذ دين اصلا. مثل ايش؟ مثل هذول الملاحدة، ملحد، هو منكر لوجود الله سبحانه وتعالى. فهذا اعتيادي، إذا هو منكر لوجود الله لم يتخذ دينا، هذا واحد، فهذا كافر نجس، عين النجاسة. اثنين، الذي يصدق بوجود خالق للكون ولكنه ينكر الأديان، هذا شو يسموه؟ يسموهم الربوبيون. الربوبيون هذول مجموعة من الناس، هذول يقولون أكو خالق للكون، ولكن هذا الخالق الكون أرسل أنبياء لو لم يرسل؟ قالوا لم يرسل، فأنكروا بعثة الأنبياء، أنكروا بعثة الأنبياء. كالبراهمة، براهمة أيضا أنكروا بعثة الأنبياء. فهذا الإنسان أيضا كافر نجس. ليش؟ لأنه لم يتخذ دينا، رغم أنه تصديقه بوجود خالق للكون. إذن من لم ينتحل دينا، يعني من لم يتخذ دينا، لم يعتنق دينا، هذا كافر. ثانيا، أو انتحل دينا غير الإسلام، هسه هذا اتخذ ديانة، شنو ديانتك؟ بوذية، هندوسية، مزدكية، إلى آخره من الديانات. هذا اتخذ دين، ولكن هذا الدين شنو؟ ليس هو الدين الإسلامي. هسه الكتابيين اللي هم اليهود والنصارى راح يجي الكلام عنهم. فهنا السيد من قال أو انتحل دينا غير الإسلام، ما قصد به شنو؟ ما قصد به اليهود والنصارى، وإنما قصد به من اتخذ ديانة أخرى كالبوذية، الهندوسية، إلى آخره من هذه الديانات. هم اتخذ دينا، ولكن هذا الدين ليس هو دين الإسلام، فهو كافر وهو عين النجاسة. زين، قسم الثالث، أو انتحل الإسلام، هذا اعتنق الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي. الجحود هو الإنكار، إنكار الحق فإنكار الحق مع العلم بأن ما ينكره حق، هذا الجحود. إذن الجحود هو نوع خاص من الإنكار، مو مطلق الإنكار. وجحدوها واستيقنتها أنفسهم، يعني أنهم يدرون، يعلمون أنه الحق، ورغم ذلك شنو؟ أنكروه. فهذا يقولون له جحود. هنا السيد يقول أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي. هذه ما يعلم من الدين الإسلامي، هاي عندهم بحث فيها، في قضية أنه ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، هل يقصد به ضرورات الدين أو الأمور البديهية فقط؟ أو أنه نقول هكذا، أنه ضرورات الدين هل هي الأمور التي اتفق المسلمون عليها سواء كانت بديهية أو أنها نظرية، أم أن ضرورات الدين هي الأمور البديهية فقط؟ البديهية فقط، لاحظوا، يعني القضايا، الأحكام أو العقائد، سواء كانت أحكام أو عقائد، مرة تكون بديهية أو مرة تكون نظرية. فالبديهي اعتيادي يتفق عليه الجميع، مو؟ الآن كاتفاق المسلمين على وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، حرمة الكذب، حرمة قتل النفس إلى آخره. هاي أمور بديهية واضحة، فاتفق المسلمون عليها. ومرة تكون الأمور اللي يتفق عليها المسلمين نظرية، يعني مو من البديهيات، أمور نظرية، ولكن رغم أنها نظرية فقد اتفق عليها المسلمون. فالآن مثلا قضية النبوة قضية شنو؟ نظرية لو بديهية؟ قضية نظرية مو قضية بديهية. لو قضية بديهية كان ما اختلفت عليها الناس، فقضية نظرية ولكن المسلمون اتفقوا عليها، مو واضح؟ فكل المسلمين اتفقوا على بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وكذلك على بعثة باقي الأنبياء. زين، فهنا عندهم بحث أنه ضرورات الدين شنية؟ هل هي خصوص القضايا البديهية التي اتفق عليها المسلمون، أو لا، أنها تشمل كل القضايا التي اتفق عليها المسلمون سواء كانت بديهية أو كانت شنو؟ نظرية. واضح؟ فهنا إذن الذي ينكر ضرورة من ضرورات الدين الإسلامي، يعني مثلا يقول أنه الصلاة ليست بواجبة، أو يقول أن الحج ليس بواجب إلى آخره، فإذا هذه الضرورات التي علم بأنها من الدين الإسلامي إذا أنكرها الشخص المسلم فإنكاره لها يجعله كافرا في حاله. شنو الحال؟ لاحظ، يعني هذا الإنكار للأمور الضرورية، للأمور التي يعلم أنها من الدين الإسلامي، مرة يكون الإنكار راجع المن إلى جحد الرسالة، إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، ومرة لا، إنكار لهذه الأمور مو بسبب إنكار الرسالة أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، وإنما بسبب شبهة طرأت على ذهن الإنسان، هذا عنده شبهة، وبسبب هاي الشبهة شنو؟ أنكر هذا الشيء، أنكر هذا الضروري من ضرورات الدين، أو بسبب بعده عن المجتمع الإسلامي. هذا شخص يعيش في منطقة نائية بالصين، مو يم المسلمين ولا يم بلاد المسلمين، هو شخص صيني، صيني وعايش في منطقة نائية بالصين، هذا وين يدري بالمسلمين؟ مو؟ فبسبب بعده عن الإسلام شنو؟ أنكر ضرورة من ضرورات الدين. فإذا كان الإنكار إنكار ضرورة من ضرورات الدين بسبب بعده عن المجتمع الإسلامي، أو بسبب حصول شبهة في ذهنه وإن كان قريبا من المجتمع الإسلامي، مو؟ فهذا الإنكار لا يخرجه عن الدين، لا يجعله كافرا. يعني الآن جملة من المغرضين ينشرون شبهات، فالآن بعضهم ينشر شبهات أنه الخمس مو واجب، الأئمة عليهم السلام أسقطوا الخمس عن الشيعة، ويجيب له روايات، فهاي الروايات راح تسبب له شبهة. فإذا أنكر بسبب هاي الشبهة اللي في ذهنه، سواء كان الخمس مو من ضرورات الدين وإنما من ضرورات المذهب، لأنه العامة ما يعترفون بالخمس، ولكن للمثال يعني لو قلنا أنه مثلا فد واحد اجت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا أنه تنفي وجوب الزكاة فرضا، وصارت في ذهنه شبهة أنه الزكاة ليست بواجبة رغم أنه وجوب الزكاة من ضروريات الدين، لأنه كل المسلمين يقولون بوجوب الزكاة. ففي هذه الحالة صحيح أنه هذا أنكر ضرورة من ضرورات الدين، ولكن إنكاره مو قصده أنه يكذب النبي، وبالعكس هو اعتمد على قول جابوا له رواية عن النبي صلى الله عليه وآله واعتمد عليها قال أنه الزكاة مو واجب. واضح؟ فإذا بهاي الحالة إذا صار هذا الإنكار صار بسبب شبهة فهذا لا يقال بكفره، أما إذا كان الإنكار لا بسبب شبهة ولا بسبب بعد عن المجتمع الإسلامي وإنما إنكار يؤدي إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فالأمر ثابت بالدين، ثابت بالقرآن، ثابت بالسنة، وجميع المسلمين يؤمنون به، وهذا يقول لا الصلاة هذه مو واجبة. الصلاة مرت فترة زمنية كانوا يحتاجون الصلاة وهسه بعد احنا ما نحتاج الصلاة، هذا أنكر وجوب الصلاة. بهذه الحالة هذا يكون كافر نجس العين. واضحة؟ واضح الفرق بين الحالتين؟ لاحظوا ايش قال السيد، قال أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، أي إنكار بعض الأحكام أو بعض العقائد بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. نجيب له روايات صحيحة وصريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وهو رغم هذا ينكر الحكم، فهذا إنكاره يكون بسبب شنو؟ يرجع إلى تكذيبه للنبي، لأنه لو كان يصدق بالنبي لما أنكر هذا الحكم الذي أتينا له بدليل عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. زين، في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد سواء كانت هذا التبليغ اللي الضرورة اللي ينكرها هذا الشخص سواء كانت أمر عقائدي أو كان أمر فقهي. في العقائد كالمعاد، شخص ينكر يقول أنه الإنسان إذا مات فهو إلى العدم، ماكو معاد، ماكو يوم قيامة، ماكو حشر. والآن أنه اتفق المسلمون على ضرورة بعث الناس من قبورهم للحساب في يوم القيامة، والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أكد على هذا المبنى في أحاديثه، والقرآن أكد عليه تكرارا ومرارا. فهذا الإنسان من ينكر هذه القضية شيكون مكذب للنبي، والمكذب للنبي كافر. أو في غيرها كالنبوة مثلا، كالتوحيد، أو في غيرها كالأحكام الفرعية، الأحكام الشرعية، أنكر الصلاة، أنكر وجوب الحاج إلى آخره. وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان إلى ذلك، يعني شنو؟ إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، بل كان بسبب بعده عن البيئة الإسلامية وجهله. فهذا الإنسان كان منكر مو لأنه يقول النبي يكذب في هذا التبليغ، لا، لأنه هو جاهل ما يدري، بحيث أنه إحنا نجيبه رواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو آية في القرآن ونثبت الهياء، راح يصدق يقول لا بلي صحيح أنا كنت مشتبه. إذن هذا ما يكذب النبي، ولكن كانت شبهة في ذهنه. فقال وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك، أي إلى تكذيب النبي بأن كان شنو اسم كان، بأن كان جحده بسبب بعده عن البيئة الإسلامية وجهله بالأحكام بأحكام هذا الدين، فلا يحكم بكفره. وأما الفرق الضالة، أنه يبين لنا مجموعة من فرق المسلمين اللي هم ظاهرهم قالوا احنا مسلمين، ولكن دول ناس انسدروا في الضلالة. المنتحلة للإسلام فيختلف الحال فيه. شنو هاي الفرق الضالة؟ فمنهم الغلاة. الغلاة هذول الذين يغالون في البشر ويجعلونهم في مصاف الآلهة. فبعض هؤلاء مثلا غالى في أمير المؤمنين عليه السلام، واعتبر أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الإله، وبعضهم جعله خالق الكون، وبعضهم جعله مقسم الأرزاق إلى آخره. فهذا المغالي يكون كافرا، وهم على طوائف مختلفة العقائد. الغلاة كالنصيرية، العلاللهية إلى آخره. فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بكفره. شلون يعني؟ يعني مرة أكو واحد هو مغالي، يعني ينطي للأشخاص منزلة أكثر من منزلتهم الحقيقية، فهذا مغالي، ولكن مرة ما يوصلهم إلى مرحلة بحيث يكون شنو ينطبق عليه أنه لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام، أو أنه أنكر ضرورة من ضرورات الدين. شلون؟ لا، يعني مرة واحد يقول أمير المؤمنين عليه السلام هو الإله، هو الإله، فهذا مغالي. ولكن هذا المغالي ينطبق عليه منه؟ ينطبق عليه شنو؟ أنه لم ينتحل دينا. ليش؟ لأنه ماكو دين من الأديان يقول أمير المؤمنين هو الإله. أو ينطبق عليه الشق الثاني وهو انتحل دينا غير الإسلام، يقول أنا سووا فرقهم، صاروا دين العلاللهيين، صاروا دين، سووهم فرق، فنقول هذا انتحلوا دين، ولكن هذا مو دين إسلامي، هذا ليس بالدين الإسلامي، فهذا كافر. أو أنه يصل في غلوه مثلا إلى مرحلة إنكار ضرورة من ضرورات الدين، يقول أنه الإمام هو شنو؟ شو طيفة صيغة من الصيغ، ويستحق العبادة، وإحنا من ضرورات الدين أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ومرة لا، هو مغالي، ولكن هذا الغلو مالته ما يوصل إلى مرحلة شنو؟ أنه منكر لضرورة من ضرورات الدين. يعني ينطي للإمام فرد صفات هي ما تنطبق على الإمام، وهي مو واقعية، مو، ولكن ما توصل إلى مرحلة أنه أنكر ضرورة من ضرورات الدين. يعني لو أنه شخص مثلا ادعى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يمت فرض، هذا الشخص مغالي له؟ لا، مغالي. طب الناس كلها تقول أنه أمير المؤمنين توفى، ولكن هذا الشخص يعتقد أن أمير المؤمنين لم يمت، فنقول هذا مغالي صحيح، ولكن هذا ما أنكر ضرورة من ضرورات الدين أنه أمير المؤمنين يموت أو لا يموت، هذا مو من ضرورات الدين، فهذا ما يحكم بكفره. واضح؟ ولهذا السيد شي يقول، يقول فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر اللي هو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، حكم بكفره، بالنسخة القديمة حكم بنجاسته، بالنسخة الجديدة السيد يقول حكم بكفره دون غيره، أي الذي لم يبلغ غلوه حدا بحيث يدخل في أحد الأصناف الثلاثة التي ذكرت في التعريف، فلا يحكم بكفره حين لا. ومنهم من هذه الفرق الضالة النواصب، يقول يا علي يهلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. هذا الصنف الأول محب غال، يعني غال في حبه لأمير المؤمنين حتى أخرجه هذا الغلو من الدين الإسلامي فهلك أصبح كافر. الصنف الثاني عكسه، أبغض أهل البيت عليهم السلام إلى أن وصل في بغضه إلى درجة أن يكون ناصبيا، والناصبي أنجس من الكلب كما روي في رواية الإمام الصادق عليه السلام، فأيضا يحكم بكفره. قال وهم النواصب، من النواصب؟ لاحظوا، قال هم المعلنون، لاحظوا يقيدها السيد، المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام. يعني إذا شخص كان يبغض أهل البيت ولكن بقلبه ما يبينها، ما يعلن هاي العداوة، ينطبق عليه تعريف الناصبي؟ ما ينطبق عليه تعريف الناصبي، لأنه تركوا كثير من الناس مبغضين بغض شديد لأهل البيت، ولكن هم ظاهرا يقولون نحن نحب أهل البيت، نحن نتبع أهل البيت. واضح؟ هذا ما نقدر نحكم عليه بحكم النواصب، لأنه السيد يقول الناصبي هو المعلن بعداوته، الذي يعلن عداوته، هذول اللي يسبون أهل البيت اللي كذا، هذول معلنين بعداوتهم لأهل البيت عليهم السلام، ولا إشكال في كفرهم، هذول كفار عين نجاسة. ومنهم من هذه الفرق الضالة الخوارج، وهم على قسمين. الخوارج هو كل من خرج على إمام زمانه، هذا نقول عليه خارجي، فهذا ينطبق على الناس الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام كأصحاب النهروان، فذول خوارج، وكذلك ينطبق على كل من خرج على إمام زمانه وهم خوارج، فاللي خرجوا على الإمام الحسن عليه السلام أيضا خوارج، الذين يخرجون على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا خوارج. إذن الخوارج ليس كما يذهب البعض يقول الخوارج هم من خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام، لا، هذا مصداق من مصادق الخوارج، وإنما الخوارج هم كل من خرج على إمام زمانه. السيد يقول الخوارج على قسمين، ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام، يعلنون عداوتهم وبغضهم كأصحاب النهروان، فيندرجوا في النواصب، دول راح ينطبق عليهم تعريف النواصب لأنهم معلنون لعداوتهم لأهل البيت عليهم السلام فيكونون كفارا. وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم، يقول بعضهم لا مو معلنين لعداوتهم لأهل البيت، ورغم أنه هم يسموهم خوارج، ليش يسموهم خوارج إذا هم ما عندهم عداوة يا أهل البيت؟ يقول لاتباعهم فقههم، لأنهم يتبعون فقه الخوارج فيسموهم خوارج، فلا يحكموا بكفرهم. هذولا إذا ما عندهم بغض لأهل البيت، ما عندهم نصب لأهل البيت، حتى لو كانوا متبعين لفقه الخوارج يعني الأحكام الشرعية اللي يعمل بها الخوارج، لا يحكم بكفرهم. نعم هم فساق بلي، ولكن ليسوا بكفار. هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد. الكافر الكتابي أي أصحاب الديانات السماوية الذين لهم كتاب سماوي، هؤلاء يقال لهم كفار بلحاظ، ما بلحاظ أنهم أنكروا بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فهؤلاء كفار، أو بلحاظ أنهم أشركوا في الله سبحانه وتعالى كالنصارى. إذن هؤلاء كفار، ولكن ميزة هؤلاء الكفار عن باقي أصناف الكفار أن لهم كتاب سماوي، فالمسيحيين لهم الإنجيل، واليهود عندهم التوراة. زين، شنو حكمهم دول؟ قال فالمشهور بين الفقهاء رضي الله عنهم نجاسته، نجاسة الكتاب، الكافر الكتاب، فالمشهور أنه الكافر الكتابي نجس. رأي السيد شنو بيهم؟ ولكن لا يبعد الحكم بطهارته، لا يبعد، هاي فتوى، فتوى بأنهم طاهرين، وإن كان الاحتياط حسنا، يعني الأحوط استحبابا تجنبهم، الأحوط استحبابا التعامل معهم معاملة النجس، هذا احتياط استحبابي، وإلا الفتوى يفتي بأنهم طاهرين. وأما المرتد، المرتد هذا عندنا شكلين، المرتد مرتد ملي ومرتد فطري. ها ملي وفطري، فمرة الإنسان يكون مولود من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم فينشئ وبعدين يرتد عن الإسلام فيقال له مرتد فطري، وتارة الإنسان يولد من أبوين كافرين ثم يعتنق الإسلام وبعد ذلك يرتد عن الإسلام فيقال له مرتد ملي. الآن هذول الصنفين يختلفون من حيث التوبة، ولكن لا يختلفون من حيث الحكم بالنجاسة، ولهذا السيد ما ذكر الأقسام. ليش؟ باعتبار أنه الآن هو يتكلم عن حيثية النجاسة، النجاسة والطهارة، بما أنه الملي والفطري كل منهما لهما نفس الحكم فما ميز. نعم بالمواريث هناك يميز بين الملي وبين الفطري، بالاستتابة يميز بين الملي وبين الفطري، واضح؟ أما هنا ما ميز. فقال وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها. هذا من ارتد، شنو الاعتقاد مالته؟ شو اعتقد؟ يعني هو كان مسلم، هو كان مسلم، ان هالمرة ارتد عن الإسلام، ترك الإسلام، فترك الإسلام مرة يكون شنو؟ ملحد، يعني ترك الإيمان بوجود الله مطلقا، ملحد، فهذا كافر من حيث أنه ملحد. ومرة يصير ربوبي هم كافر، ومرة يصير ناصبي هم يصير كافر، ومرة يصير مغالي يخرج عن الإسلام المعتدل ويصير مغالي، هذا هم ما تنرتب، واضح شو؟ فإذا السيد يقول هذا المرتد ما ألفت صنف خاص به، وإنما هو من يرتد، من يعني يرتد يعني يترك الإسلام، من يترك الإسلام لابد أنه يدخل في فرقة من الفرق الأخرى. هالمرة نشوف الفرقة اللي دخل بها شنو، يقول إحنا بينا أحكام الفرق الأخرى، فلاحظ أنه الفرقة اللي دخل بها ونعطيه حكم تلك الفرقة. بلي قال مسألة، عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه. طبعا هذه المسألة في النسخة الجديدة جعلها السيد المصنف تحت عنوان تنبيه بعد ذكره للعين النجاسة العاشر اللي هو عرق الإبل الجلالة، ولكن هنا بالنسخة القديمة يذكرها تحت عنوان مسألة 409 قبل لا يذكر شنو العين النجاسة العاشر. فقال عرق الجنب من حرام طاهر، يعني إنسان إذا كان مجنبا فهذا الجنابة مر سببها أمر جائز حلال نقول عليه مجنب من حلال، ومرة يكون سببها أمر محرم فنقول عليه مجنب من حرام، وهذا المجنب من حرام حماتين شكلين، مرة حرام بالأصل مرة حرام بالعارض. فهسه راح يتكلم السيد عن هاي الأقسام الثلاثة. فقال عرق الجنب من الحرام طاهر، إذن هذا الشخص إذا كان مجنبا من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه. إذن هسه هذا الفتوى، هاي فتوى عرق المجنب من حرام طاهر، هاي فتوى تشمل شنو؟ تشمل مطلق الحرام، أي حرام. يقول أنه هذا الشخص إذا أجنب بسبب محرم فهذا العرق مالته، العرق مالته. الآن عندما يلامس ملابسه مثلا ينجسها لو ما ينجسها، قال طاهر، قال العرق مالته طاهر. أو أنه هذا الشخص مجنب من حرام ومتعرق جسما بل العرق، الآن إذا شخص آخر لزمه مسك إيده مثلا فهنا راح هذا تتنجس إيد هذا الشخص الثاني لو ما تتنجس، فهل أن هذا العرق الذي يخرج من جسم هذا الشخص المجنب بسبب أمر محرم طاهر لو نجس؟ قال طاهر. ته النوبي يفصل وين؟ بالاحتياط الاستحبابي. يقول وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه، يعني إذا كان سبب الجنابة أمر محرم بالأصل، بالأصل أمر محرم، مثل إيش؟ كالزنا أجلكم الله، أو اللواط، أو الاستبناء، أو وطئ الحائض مع العلم بحالها. إذا كان يعلم أن زوجته حائض وقاربها، رغم ذلك فهنا رغم علمه بأنها حاض فيقول هذه الأمور محرمة بالأصل. فشي يكون في هذه الحالة إذا كان الجنابة بسبب أمر محرم بالأصل التحريم ثابت؟ يقول الأحوط استحبابا عرقه طاهر، ولكن الأحوط استحبابا الاجتناب عنه. زين، دون ما إذا كان بعنوان آخر. هالمرة عنوان آخر، شنو العنوان الآخر؟ كإفطار الصائم. شو إفطار الصائم؟ مثلا من كان صائما وقارب زوجته فأجنب، فإن عرقه يكون طاهرا ولا يلحقه الاحتياط الاستحبابي بالاجتناب عنه. ليش؟ لأنه هذا الأمر الموجب هذا بالعرض بسبب الصيام صارت انه حرمه مقاربه زوجته بسبب الصيام، والا بالاصل هو حلال لولا الحلال بالاصل. فاذا هنا التمييز وين؟ في مقام الاحتياط الاستحبابي. يقول اذا كان الموجب للجنابه ثابت يعني بالاصل، فهنا الاحوط استحبابا الاجتناب عن عرق المجنب. اما اذا كان الموجب اي السبب للجنابه غير ثابت او انه بالعارض، ففي هذه الحاله يعني الحرمه جاءت عرضيه، حرمه الجنابه جاءت عرضيه، فهنا الاحتياط الاستحبابي هماتين ما لم ورد، وانما عرقه يكون طاهرا. قال او مخالفه نذر، كما لو نذر أن يصوم في يوم معين وقارب زوجته في ذلك اليوم ونحو ذلك كالاعتكاف وغيره. العاشر من الأعيان النجسة هو عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال على الأحوط لزوما. فالأحوط لزوما أنه عرق الإبل الجلالة يكون نجسا. وإحنا الجلال حيوان جلال مر علينا، الحيوان الجلال هو الحيوان الذي اعتاد على التغذي بعذرة الإنسان، الذي اعتاد على التغذي بعذرة الإنسان. إذن بقيدين، هماتين أنه التغذي مو مرة ومرتين وإنما اعتاد متعود، وأن يكون على فضلات الإنسان وليس على فضلات غيره من الحيوانات. فهذا الحيوان إذا انطبق عليه ذن الشرطين يقال له جلال. فالإبل الجلالة التعرق مالتها عرقها الأحوط لزوما أنه نجس، فإذا لاقى شيئا حكم بنجاسته على نحو الاحتياط اللزومي. واضح؟ عندنا وقت؟ زين. هنا يقول الفصل الثاني كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي. يعني هالمرة شلون تسر النجاسة من جسم إلى جسم آخر، سواء كان الجسم الأول هو نجس أو كان متنجس، شلون تنتقل إلى الجسم الطاهر؟ قال الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية. فإحنا عندنا قاعدة يقول الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف. فهنا إذا أكو أشياء شيء نجس وشيء طاهر وكل منهما جاف، يعني الشيء النجس جاف والشيء الطاهر جاف وتلاقيا، فهنا لا يحكم بتنجس الطاهر، يبقى على الطهر. متى ينجس؟ ينجس فيما إذا كان في البين رطوبة مسرية. شنو رطوبة مسرية؟ يعني رطوبة منتقلة، منتقلة بحيث من نخلي هذا الجسم الأول مع الجسم الثاني راح تنتقل رطوبة. هسه الانتقال من النجس إلى الطاهر أو من الطاهر إلى النجس ماكو فرق، يعني سواء كان الجسم الرطب رطوبة مسرية هو الجسم النجيس، أو كان الرطب رطوبة مسرية هو الجسم الطاهر. ما دام أنه صارت بيناتهم رطوبة مسرية فتسري النجاسة من الجسم النجس إلى الجسم الطاهر. زين، يبين لنا هنا السيد شنو قصده بالرطوبة المسرية. قال ويقصد بها ما يقابل مجرد النداوة التي تعد من الأعراض عرفا. شوفوا احنا عندنا الأشياء الموجودة، اكو جواهر واكو أعراض، اكو شيء نطلق عليه الجوهر واكو شيء نطلق عليه عرض. فالجواهر في حياتنا المتداولة، مو بالفلسفة، حياتنا الاعتيادية الأجسام، نقصد بها الأجسام. فالأجسام يقال لها جوهر، فكل متحيز جسم وهو جوهر، وعندنا أعراض. العرض أشياء ليس لها وجود بنفسها وإنما تحل في غيرها، كاللون مثلا. اللون ينوجد اللون بمفرده؟ لا، اللون لابد أن ينوجد في جسم، إما أنه ينوجد في الجدار، ينوجد في الكتاب، ينوجد في الإنسان، ينوجد في الماء إلى آخره، يحتاج إلى جسم حتى ينوجد فيه اللون. وهكذا مثلا الحرارة، الحرارة تحتاج إلى جسم حتى تحل فيه. فهذه الأشياء التي تحتاج إلى جسم حتى تحل فيه، كاللون، كالحرارة، كالسرور، الغضب، البغض إلى آخره، هاي عبروا عنها أعراض، عرض. فهنا السيد يقول إحنا من نرجع إلى الرطوبة هاي المسرية، مرة الرطوبة بها كمية كبيرة، أكو مي، بحيث أنه ينتقل من جسم إلى جسم آخر. طبعا إحنا بنمثل بالماء، هذا مو منحصر بالماء، يعني لو كان أكو نفط مثلا، واحد إيده بيها نفط ومسك فرشية نجس، يتنجس ولا نجس؟ حليب، عصير، وهكذا، مو؟ فمن مثل بالماء هذا للتمثيل فقط وليس للحصر، وإنما كل السوائل هي السبب لنا رطوبة مسرية، كل السوائل. هسه ليش أقول السوائل؟ لأنه راح يجي السيد يميز بين السائل وبين المائع، يعني المنصهر. إحنا نحكي عن السائل، الشيء السائل اللي هو بالأصل هو سائل، كالماء، كالحليب، اللبن، النفط، البنزين، الكحول إلى آخره، هاي كلها تسبب رطوبة مسرية. فيقول أنه هذه الرطوبة مرة تكون كبيرة بحيث أنه ينطبق عليها أنها جسم. الماء جسم لو لا؟ جسم الماء. زين، ومرة لا، تكون من القلة قليلة جدا، بحيث العرف يرى أنها ليست بجسم وإنما هي عرض من الأعراض، يعني حالها حال اللون، حالها حال الحرارة، واضح؟ هاي في نظرة العرف. فهنا لاحظ أنه مثلا هسه واحد من يغسل إيده، يغسل إيده وينشفها، إيده تبقى مرطوبة لو لا؟ هاي شو نسميها؟ نداوة. هاي نداوة. هاي النداوة ينطبق عليها رطوبة مصرية؟ لا مو رطوبة مصرية. ليش؟ رغم انه اليد ندية ندية ولكن ماكو شيء ينتقل من جسم الى جسم اخر، بحيث انا اذا سلمت على صديقي حطيت ايدي بايده ما راح ينتقل فد رطوبة من ايدي لايده، واضح؟ فهنا السيد يقول مثل هكذا رطوبة هاي ما تنقل نجاسة، ما تنقل نجاسة. فأنا إذا جيت سلمت علي أنا إيدي مرطوبة، شنو المرطوبة يا مستوى؟ ندية، نداوة بها، وسلمت عليه وإيده كانت شنو بها؟ نجاسة. تنتقل الإيد النجاسة؟ لا ما تنتقل، واضح؟ إذن هاي الرطوبة المصرية لابد أنه يحصل فيها انتقال شيء من جسم إلى جسم آخر. فقال ويقصد بها أي بالرطوبة المصرية ما يقابل مجرد النداوة، فالنداوة مو رطوبة مصرية، التي تعد من الأعراض عرفا، في نظر العرف يعتبرونها عرض ما يعتبروها جوهر، رغم أنه الرطوبة المصرية جوهر جسم. وإن فرض، يعني حتى إذا فرض سرايتها لطول المدة، يعني هاي النداوة دول لاحظها هماتين بها درجات، أو مرة النداوة بطول المدة تسوي انتقال بس هي تبقى نداوة. شلون يعني؟ هنا مثل الفراش، فراش بتزولية مثلا فارشينها بالأرض، بالأرض والأرض بها رطوبة، بها شنو رطوبة؟ بها نداوة، بها نداوة، يعني لما نحطينا على الأرض ماكو شيء ينتقل إيدنا، ولكن احنا خالين هاي الزولية بسبب طول الملامسة، هاي الزولية بقت شهر شهرين كذا على الأرض، نحس بها انه شنو صارت؟ اكتسبت رطوبة مو من الأرض. فهنا لو كانت الأرض نجسة نقول هاي الزولية تنجست؟ ها؟ ما تنجست. ليش ما تنجست؟ خب هي صارت بها رطوبة وصارت بها هاي، لو احنا نقول انه لانه هاي كلها نداوة، هذه بسبب طول المدة، طول مدة بقاء الزولية على الأرض مباشرة سببت انتقال هذه النداوة، وإلا هي ما كانت الرطوبة واصلة إلى مرحلة مصرية، ماكو كانت الرطوبة مصرية، واضحة؟ إذن هنا النداوة حتى لو كانت بسبب طول فترة التراسق، طول فترة الملاقات بين الشيء النجس والشيء الطاهر، انتقل شيء من الجسم النجس إلى الطاهر أو من الطاهر إلى النجس، يقول هذا لا يوجب تنجس الجسم الطاهر. ليش؟ يقول لأنه عنوان الرطوبة المصرية ما انطبق على هذه النداوة. واضح؟ واضح؟ زين. قال وإن كان، وإن فرض سرايتها أي سراية هذه النداوة لطول المدة، يعني لطول مدة الملاقات، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، يعني الملاك، المناط يعني الملاك، يعني العلة، السبب الذي من أجله نحكم بالانفعال. شنو الانفعال؟ التنجس. الانفعال يعني نقصد به التنجس هنا. فالمناط يعني السبب الذي من أجله نحكم بالتنجس انفعال رطوبة أحد المتلاقيين، يعني إذا كان هناك سراية، إذا كانت هناك انتقال، إذا كان هناك الرطوبة لها جرم، بهذه الحالة نقول حصل التنجس، وإلا لم يحصل التنجس. وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة فيما، وإن كان لا يعتبر في التنجس نفوذ النجاسة، يعني أنا من أقول أنه حصل التنجس لابد أنه كمية الرطوبة بدرجة بحيث تنفذ بالجسم الثاني، لو لا يقول شيء لا مو بالضرورة. المهم اكو شيء انتقل حتى لو كان شو وين انتقل بقى على السطح مو على السطح ما امتص الجسم. ينت يمتص الجسم اذا كان بكميه كبيره يلا يمتص الجسم واضح. فهنا يقول هذا نفوذ الرطوبه بالجسم الثاني مو مشروطه. يعني مثال انا الان ايدي بيها رطوبه وخليتها على شنو على بلوز صوف بلوز من الصوف فهنا يمتى يدخل المي بداخل النسيج مال البلوز. اذا كانت كميه الرطوبه البيدي كثيره راح يدخل ينفذ وين في نسيج البلوز بالنسيج مال الصوف مو. فاذا نفذ الماء تنجس تنجس البلوز لو ما تنجس تنجس او مره لا انا اخلي ايدي على البلوز تصير الطبقه الفوق السطح مال البلوز بها رطوبه انتقلت ولكن ما دخل بداخل النسيج مالته لانه الرطوبه كانت قليله. هنا بهاي الحاله تنجس البلوز ولا ما تنجس؟ ها لا تنجس تنجس. ليش؟ لانه يقول انا ما اشترط النفوذ انا احكم بالتنجس بمجرد حصول الانتقال من جسم الى جسم بمجرد حصول انتقال الرطوبه من جسم الى جسم اقول تنجس سواء كان دخل ونفذ او لم ينفذ. النفوذ ما معتبر عند السيد ما مشترط واضح. اي نجس ما دام انه السطح الخارجي وصلت النجاسه خلص هو نجس. شنو اي حصل انتقال من جسم الى جسم لو ما حصل قليل كثير مو مشكله ما دام حصل خلص. اذا هذه ما دام اكو انتقال اذا هي مو نداوه هي رطوبه واضح. ما دام رطوبه اذا حصل التنجس واضحه بس النداوه لاحظوا. قال وان كان لا يعتبر فيه اي لا يعتبر في الانفعال في التنجس نفوذ النجاسه لا يشترط نفوذ النجاسه ولا بقاء اثرها ما نعلق بقى اثرها ولا ما بقى اثرها ما نعلق. يعني مره النجاسه من تنتقل سوى اثر على هسه مثلا القميص مالتي شنو ابيض وهذه النجاسه مثلا مال دم او كذا من حطيت على ايدي على القميص صار اصفر هذا اثرها باقي او مره لا النجاسه ما متنجس احطها على القميص ما يبقى اثرها مثلا تي بس ما يبقى اي اثر الها بالحالتين تنجس القميص ولا ما تنجس؟ تنجس لانه المدار شنو هو؟ المدار هو حصول انتقال سرايه انتقال للرطوبة من جسم إلى جسم آخر. فإذا سرت الرطوبة من جسم إلى جسم آخر فقد سرت النجاسة من الجسم النجس إلى الجسم الطاهر. قال وأما إذا كانا يابسين من المكانة هذا الجسمان المتلاقيان إذا كانا يابسين جافين او نديين جافين ندي ولكنه جاف ما بي رطوبه مصريه فلا يتنجس الطاهر بالملاقات. ليش قاعدتنا جاف على جاف طاهر بلا خلاف. وكذا لو كان احدهما مائعا بلا رطوبه هالمره مائع شوفوا بس احنا قلنا السوائل السوائل يعني الأشياء اللي هي بالأصل هي سائلة هي حالتها الطبيعية حالة سائلة. الموائع هنا تقصد عليها شنو الأشياء المذابة. يعني الآن أنا من أجيب ذهب وأذوبه بهذه الجفنة مالت اللي يصهرون بها الذهب من أذوب هذا الذهب بهاي الجفنة هاي ما بي الذهب رطوبة بحيث انه يصير شنو باطن هذا الاناء اللي ذوبت به مرطوب، لا ماكو رطوبة، واضح شلون؟ فاذا كان الذهب نجس وذوبته في داخل هذا الاناء اكو رطوبة مصرية لو ماكو رطوبة؟ يقول ماكو رطوبة. اذا الاناء راح يتنجس لو ما راح يتنجس؟ يقول ما راح يتنجس، ما راح يتنجس، رغم انه الذهب تحول من حالته الصلبة الى الحالة المائعة، ولكن رطوبة ماكو. حديد اذوبه ماكو رطوبة، واضح؟ الرطوبة وين؟ رطوبة بالسوائل. شلون شلون بس؟ أنا قلت سؤال، أنا طيش ضابطة، أنا طيش ضابطة. باعي إيدك، إيدك اللي تقولين عليها إنه هاي رطبة أو ندية، ما تدرين إنه هاي رطبة لو ندية مو؟ خليها على إيدك الثانية وأخليها باعي للإيد الثانية. أكو شيء انتقل لها لو ماكو؟ إذا أكو شيء انتقل لها فإيدك كانت رطبة، وإذا ماكو شيء انتقل لها فإيدك كانت ندية. الله يحفظك. اي الله يسلم. قال وكذا لو كان احدهما مائعا بلا رطوبه كالذهب والفضه ونحوهما من الفلزات، فانها اذا اذيب اذا اذيبت في ظرفا، ظرف يعني هذا الاناء اللي يذوبون به يستعملونه لاذابه المعادن، نجس لا تتنجس. إذا هي نجسة والظرف طاهر ما يتنجس الظرف، إذا الظرف نجس وهي طاهرة أيضا هي ما تتنجس. ليش؟ لأنه انتقال النجاسة، سراية النجاسة من الجسم النجس إلى الطاهر تحتاج إلى رطوبة، وهذه الأحوال ليس فيها رطوبة مصرية. واضحة هاي؟ زين. إذن مسألة 411 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.